الله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. تفسير سورة القيامة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيانا يوم القيامة. فإذا نعود إلى الآية الأولى، لا أقسم بيوم القيامة. قيل فيها أن بدلا من لا النافية هي قوله لا أقسم لام القسم، أي أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة قرأت كما هي هكذا، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ونحن وقيل كلام كثير في هذه الأقسام التي أقسمها الله تبارك وتعالى، وخصوصا في الأقسام التي تتقدمها هذه الله والتي تعتبر نافية في بعض الأحيان وتعتبر زائدة في بعض الأحيان. المهم مختصر الكلام أن الله عز وجل يقسم بما يشاء مما خلق، وقد قدمنا هذا في بقية الصور أو شيئا من هذا. وليس للإنسان أن يقسم إلا بالله وحده، فتارة يقسم يقدم الله للقسم بلا، وتارة يقسم بشكل مباشر أو بواو القسم مثل والضحى والليل إذا سجى. فباختصار شديد أنه يمكن القول عندما يقول لا أقسم بكذا أنه لشدة وضوح وظهور المقسم به فلا ينبغي القسم، فيقول لا أقسم. وهو سبحانه عندما يقسم بكلا الطريقتين، بلا أقسم أو بأقسم أو بواو القسم، فإنما يريد قضية واحدة هي إلفات السامع إلى المقسم به للتأمل وللتفهم ولأن يعي بعد المقسم به وأهميته من جملة ما خلق الله. فهنا قوله جلت عظمته لا أقسم بيوم القيامة لشدة وضوح الأدلة على قيام يوم القيامة، على قيام الساعة، عندما عند الذين يؤمنون ويوقنون بقيام القيامة. وأما الذين لا يوقنون بذلك فلا يهمهم أقسم الله تبارك وتعالى بلا أو أنه أقسم بدون لا. ثم قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، النفس اللوامة يوم القيامة، هذا أحد الاعتبارين. لا أقسم بالنفس اللوامة، نفس كل إنسان يوم القيامة تكون لوامة لصاحبها. فأما المؤمن فيلوم نفسه على ما كان قصر فيهم بالله ولو كان تعبد الليل والنهار. يجد عندما يجد الحق المبين، عندما يجد الحق تنكشف له الحقائق الكبرى من جنة ونار وحساب وأهوال، فإنه يستصغر ما كان قدم من الأعمال ولو كانت باتساع البحار وبوزن الجبال. وأما الكافر فمن البديهي أن يشتد لومه على نفسه لأنه حرمها من رضا الله وحرمها من نعيمه، من هذا النعيم المخلد، وأدخلها في العذاب، في العذاب الأبدي. فلا بد أن يكون اللوم أشد بكثير من لوم المؤمن لنفسه الناجي بما قسم له الله جلت عظمته. ويبدو أن هنا لا جواب للقسم على أساس أنه لا قسم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وإنما كان المراد هو إلفات السامع إلى هذه الأشياء التي أقسم بها الله تبارك وتعالى أو يقسم بها على عظمتها وعلى أهميتها. ثم قوله عز وجل: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فيحسب سؤال لا يراد منه الاستفهام، وإنما هو بصيغة الاستفهام، ينكره الله، ينكر الله على الإنسان ظنه أن الإنسان أن الله لن يجمع عظامه. والكلام عن العظام هنا طبعا لا يجمع عظامه بعد موته وبعد أن تصبح هذه العظام رفاة، والكلام عن العظام هنا تركيبها بعد أن تكون تحللت وتفتتت وإعادتها إلى كما كانت لإنسان سوي خلقه. فالله عز وجل يقول: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. حتى البنان، ولعله اختار البنان لدقة العظام وصغرها، البنان الأصبع، الأصابع اليد، ومنها الإبهام والسبابة والوسطى والخنصر والبنصر كما هو معلوم، وكل أصبع هي بنان. وفي الأمر، في أمر هذه اللفظة الآية اعتباران: الاعتبار الأول على دقة عظام البنان، الإصبع أحد أصابع اليد، فالله عز وجل قادر أن يعيد تركيبها كما كانت، وهو عليه سهل كما يقول في مكان آخر من القرآن الكريم. والاعتبار الثاني هو ادعى للاهتمام، أنه في العصور المتأخرة أدرك الناس، اكتشف الإنسان أن الإبهام، أن بصمة الإبهام، أن بطن الإبهام وكذلك بطون بقية الأنامل فيها خطوط عجيبة وغريبة من الناحية الهندسية، واكتشفوا أن خطوط كل إصبع ولا سيما الخطوط التي في الإبهام هي خاصة بصاحبها، حكر على صاحبها، وأن لا يوجد إصبع في أهل الأرض تشبه بصمتها خطوطها إصبعا أخرى. فوكأن هوية الإنسان مطبوعة على أصابعه، فسبحان الله وتبارك الله أحسن الخالقين. ففي هذا في هذه الآية يشير كذلك إلى هذا الأمر العظيم، أنه حتى هذه الخطوط الدقيقة والتي هي تميز كل إنسان عن سائر البشر من أقرانه، الله عز وجل قادر أن يعيدها كما كانت، فالعزة لله وحده. فإذا بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيانا يوم القيامة. فإذا ورغم كل هذه الدلالات على عظمة الله وعلى وحدانية الله، ورغم كل هذه الدلالات على قدرته، والدلالات على يوم القيامة وعلى الحساب، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. والفجور بشكل عام الكذب، والإنسان يريد ليفجر أمامه فيما تبقى من عمره، يعصي ويسوف، أو يعصي ويعاند ويصرد على العصيان حتى ينتهي عمره وهو يفجر يوما بعد يوم، ولا يتقي الله ولا يعود إليه تائبا خاشعا نادما. ولا سيما في اعتبار في فهمه ليوم القيامة، يسأل أيانا يوم القيامة، أيانا يوم القيامة، متى وأين وكيف. فإذا قيل له أن القيامة آتية لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها، يسأل متى هذا، يسأل منكرا ومستنكرا ومكذبا. فإذا برق البصر، الآية السابعة، وبعدها وخسف القمر ويمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، حتى الآية العاشرة. أيضا الله عز وجل يشير هنا إلى مقدمات يوم القيامة، ولابد أن الأمر كذلك. وفي هذه الآيات التي بين أيدينا قوله تبارك وتعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، ثلاث آيات هي من أشراط الساعة، ولقد قال المفسرون فيها أقوالا غير الأقوال، غير القول الذي سنقوله. ما سنقوله هو رهن وربط بالعلم وما توصل إليه العلم المعاصر عن أحداث العصر، وعن القمر، ما جرى للقمر، وعن جمع الشمس والقمر. وحيث أن هذه الأمور لم تكن مكشوفة للمفسرين فيما سبق، فهم معذورون بأن يفسروها بحسب اعتبار اللغة وبما حسب وبحسب ما يحيط بهم من غصورهم. فإذا برق البصر قد تكون مشتركة بينما سبق وبين ما لحق، من أن البصر يبرق عند المفاجآت وعند الأخطار، فأن يبرق البصر هذا واضح وعرفي عند الناس، أنه إذا فوجئ الإنسان بمفاجأة ما أو عرض له خطر ما أو سمع بخبر مهم ما فيبرق بصره، تلمع عيناه. ففي عصرنا هذا ما أكثر ما يبرق البصر. منذ سنوات طلع العلم على علم المؤسسات المناخية في العالم على خبر انشقاقات الأوزون وعلى انبعاث الأشعة ما فوق البنفسجية من هذه الانشقاقات، فلا بد أنه برق بصرنا وبرقت أبصار الناس. وبين الحين والحين أخبار عن حرب محلية قامت، وأخبار عن حرب محلية آتية، وأخبار عن حرب كونية يقال فيها أن لدى الدول الكبرى من مخزون الطاقة ومن مخزون القنابل النووية والنيوترونية والهيدروجينية ما يدمر الأرض 5 مرات أو 7 مرات 7 أضعاف، يعني ضعف واحد من مخزون هذه الأرض كاف لتدمير الأرض مرة واحدة، فهذا المخزون هو 7 أضعاف الآن فيما تختزنه الدول وفي فيما تهدد به. وطبعا يبرق البصر عند كل خبر من هذه الأخبار التي توعد بالأهوال وتوعد بالدمار الكلي. ونحن اليوم في هذا التاريخ، هذا اليوم الرابع من شهر تشرين الثاني للسنة 2003 للميلاد، وفي اليوم 7 من شهر رمضان المبارك للعام 1424 للهجرة، والخبر يتهوالى منذ 5 أيام أو ربما 6 أيام أن الشمس تبعث بموجات برياح شمسية لم يشهدها العالم منذ زمن طويل، ومن شأن هذه الرياح الشمسية أن تؤثر تأثيرا كبيرا وتحمل معها أخطارا لمناطق عديدة من الأرض، وأنها ستعطل الاتصالات ولا سيما الاتصالات اللاسلكية ولا سيما ما يسمى اليوم بالهاتف الخلوي، تعطله وستعطل الأقمار الاصطناعية. وفعلا أتى خبر منذ يومين من اليابان أنه تعطل عندهم قمران من الأقمار الاصطناعية، وهذا إذا وكلما اقتربت هذه الرياح الشمسية التي تحمل معها ذبذبات حرارية عالية جدا، كلما اقتربت كلما كان أثرها أكبر. وعند العلماء احتمالان، احتمال أن تصل إلى الأرض وتضرب الأرض، واحتمال آخر أن تعود فتصعد مع الموجات المغناطيسية التي تصعد في العادة من الأرض فتنجو الأرض من أهوالها. هذا مثل من أمثال عديدة تطلع علينا من أخبار الكون بين الحين والحين، ومع كل خبر بطبيعة الحال يبرق البصر، تبرق أبصار الناس من الخشية ومن الرهبة مما يخبئه الغيب، غيب الله تبارك وتعالى لهذا العالم. وقد أصبح العالم في حالة من الظلم والفساد والفحش ومستديات غضب الله ما لا يعد ولا يحصى. ولقد ذكرنا خصصنا محاضرة قائمة بذاتها على قيام على أشراط الساعة، وذكرنا الصور ومقدمات الصور التي تتعرض لهذا الأمر، من مثل إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإلى آخر الصورة. وقلنا أن هذا ماثل للعيان الآن، وأن هذه وإذا السماء انشقت، وقلنا أن هذه تعني انشقاقات الأوزون مقدمات، وإذا السماء انفطرت. ولقد كتبنا في هذا الموضوع كتابة مفصلة في كتابنا العقل الإسلامي، فمن شاء فليراجع. والأمر على أهمية كبرى في الحقيقة، ولعله لعل تحرك أشراط الساعة تحرك أشراط الساعة في هذا العصر هو أهم حدث في الكون. أسندنا الآيات، أسندنا معاني الآيات، دائما السند هو القرآن الكريم وأقوال الله، آيات الله جلت عظمته. وهنا هذه الثلاث آيات، فإذا برق البصر تحدثنا عنها، وخسف القمر. طبعا في التفسير العادية التقليدية يقولون إذا خسف القمر وجمع الشمس والقمر أنهما يجمعان ويخسفان وينطفئان وأشياء من هذا القبيل. ومعلوم أنه في عصرنا صعد الإنسان إلى القمر، فأرسل السوفييت كلبة في البداية، ثم أرسلوا امرأة فالنتينا، ثم طبعا للدوران حول القمر ولاكتشاف القمر، ورجعوا بتقارير مهمة جدا. ثم أرسل الأمريكان كما هو معلوم رجلا نزل إلى القمر، وكررت بعدها العملية، وقدموا كتبوا ونشروا بعض ما ينشر، واحتفظوا لأنفسهم بما يستفيدون من حبسه ومن عدم نشره. المهم أن القمر الذي كان منتجع الشعراء، وكان الذي كان منتجع الشعراء وكان الفنان وكان الفنانون يتوجهون إليه في لياليهم، والسامرون في سمرهم، والساهرون في سهرهم، وكان أجمل بقعة جمال في السماء بين النجوم المتناثرة، وكأنما السماء عرشه، ف فأهبطوه عن عرشه وذل القمر بنزولهم عليه وبكشف أنه عبارة عن صخور وأرض ترابية فيها الفجوات وفيها الجبال وفيها الأودية. المهم رجوعا إلى كلمة خسف القمر الآية، وخسف القمر من ناحية اللغوية خسف ما ذل لزيد بن علي رضوان الله عليه عندما خرج من لدن الخليفة العباسي غاضبا قبل أن يعلن ثورته المعروفة، ردد بيتين على من كان بصحبته، قال: ولا ينام على خسف، ولا ينام على خسف يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، ولا ينام على خسف يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا إلى العلف مربوط برمته وذا يشج فلا يدري به أحد. والمعنى أنه لا ينام على خسف، لا ينام على ذل يراد به إلا الأذلان عير الحي، الجمل أو الحمار، الجمل الذي يربط بردمة وهي حبل قصير تربط به الجمل حتى لا يقوم من مربضه من مبركه، وهذا إلى العلف وهو مربوط إلى العلف برمته، والوتد يشج يضرب على رأسه ولا يدري به أحد. المهم المعنى المراد هنا أن خسف لا ينام على خسف يراد به لا ينام على ذل، وخسف القمر ذل القمر، وقد ذل بالوقائع، ذل فعلا بالوقائع التي ذكرناها منذ أرسل السوفييت إليه كلبتهم المشهورة. ثم ننتقل ثم بعد ذلك ما حصل للقمر ممن ذهب إليه ونزل إليه. ونحن طبعا لا ننكر هذا الفتح العلمي وعظمة هذا التقدم العلمي، ولو شاء الله عز وجل منع ذلك، ولكن لا شاء أن تتحقق يتحقق هذا الشرط من أشراط الساعة، والله سبحانه هو الذي علم هؤلاء الناس أن يصعدوا إلى القمر وإلى غير القمر فيما يدور حولنا من الكواكب، وفي محاولاتهم للصعود، وفيما بنوا في الأجواء من مراكب فضائية ومن أقمار صناعية. فهو جلت عظمته علم الإنسان ما لا يعلم، ولله في ذلك شؤون. فإذا برق البصر وقرئت برق البصر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وهنا هذه الآية أيضا هي مهمة في موقعها في القرآن وفي تركيبها، وزعم المفسرون وهم كما قلنا معذورون فيما زعموا أن القمر والشمس يجمعان يوم القيامة، أو في مقدمة قالوا يوم القيامة يجمعان ويطفئان فيصبح الكون في ظلمة أو تصبح الأرض في ظلمة. أما ما توصلنا إليه في هذا العصر، وطبعا عبر التتبع العلمي، هو أن الشمس والقمر لن يجمعا لن يجتمعا، وذلك تقرير من الله تبارك وتعالى في سورة ياسين في قوله عز وجل الشمس والقمر بحسبان، في قوله والشمس لا ينبغي لها، والشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فإذا قوله عز وجل والشمس لا ينبغي لها، قلنا الآيات في سورة ياسين والشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني أن تلتحم به أن تجتمع معه، والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وكأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الآية قوله والشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر حتى تكون حجة لنا في تفسيرنا الآتي عن جمع الشمس والقمر من بالجمع اللغوي، أن الشمس أصبحت شموسا، فقد اكتشف علم الفلك المتقدم ومن خلال أرصاد الفلك الهائلة، المراصد الهائلة، اكتشف أن هناك شموسا كثيرة، أن شموسا كثيرة أصغر من شمسنا وأكبر بملايين المرضات من شمسنا، ولا سيما الشمس التي في بؤرة مجربة درب التبانة، أو كما سموه اليونان والطريق اللبني. ومجرة درب التبانة هي مجرتنا التي تقع الأرض في طرفها الجنوبي، والتقارير كثيرة في هذا المجال أن في هذه المجرة عينها ملايين بل مليارات الشموس كما قلنا، التي هي أكبر من شمسنا وأصغر منها، وقالوا أن الشمس التي في بؤرة المجردة هي أكبر من شمسنا بملايين المرضات. فإذا أصبحت الشمس شموسا، وأصبح الاسم اسم جنس وليس اسم علم على هذه الشمس التي نراها في رائعات النهار. وكذلك القول في القمر فأصبح أقمارا عديدة، للمريخ قمران، ولزحل ما ينوف عن 10 أقمار، وللمشتري ما يفوق 15 قمر، وكل مدة يكتشف علماء الفلك أقمارا إضافية في بقية الكواكب ويطلعوننا على صورها ويجعلون لها أسماء. فأول قمرين اكتشفوهما اسموهما تيبوس وفيبوس، وهما قمران مشهوران. فإذا الأقمار أصبحت أقمارا عديدة، فجمع الشمس والقمر، والقمر بعد أن كان اسم علم على القمر، على قمرنا هذا الذي نراه، أصبح اسم جنس على بقية الأقمار. إذا ننتقل وقبل أن ننتقل فهذه الثلاث أشراط هي من أشراط الساعة، إضافة إلى أشراط عديدة كلها متحركة يواكب بعضها بعضا. وقلنا أن لهذه الأشراط أوج لا يعلمه إلا الله، ستصله عندما تصل هذه الأشراط في تحركها إلى هذا الأوج، تقوم القيامة بغتة على الناس حيث تخلو الأرض، يخلي الله الأرض من المؤمنين، يكون أراحهم من أهوال يوم القيامة، فلا تقوم إلا على من يكون فيها كافرا، لا سيما بيوم القيامة، فتأتيهم بغتة. إذا ننتقل، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. عندما تشتد أشراط الساعة يشتد الخوف من الناس، فيقول الإنسان يومئذ وفي بداية تحركات الساعة أو في مفاجأتها، أقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين المهرب؟ يقول الله عز وجل كلا لا وزر، لا ملجأ، لا ملجأ للإنسان يلتجئ إليه، إلى ربك يومئذ المستقر، إلى ربك يومئذ المصير، النهاية. المستقر، مستقر المؤمن في رضا الله ورضوانه ونعيمه المقيم، ومستقر الكافر أو المشرك أو المنافق في عذابه الأبدي. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يوم القيامة حساب ما قدم من الأعمال وما أخر من الواجبات والفرائض والصالحات، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره، بل الإنسان هو يشهد على نفسه. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ويشهد عليه سمعه، ويشهد عليه بصره. كما نقول في هذه الأيام، الصور الناطقة الحية، ينبأ إلى ربك، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره، مسجلة عليه أعماله، ومسجلة عليه تحركاته، ومسجلة عليه سرائره التي كان يكتمها بينه وبين نفسه. ولو ألقى معاذيره، ألقى الأعذار التي سيعتذر بها ويجادل بها عن نفسه، فلا تنفع هذه المعاذير، لأن الصور تشهد عليه، ولأن أعضاؤه تشهد، ولأن أعضاؤه تشهد عليه، ونفسه تشهد عليه. فننتقل إلى قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به. خطاب لرسوله محمد صلى الله عليه وآله: يا محمد، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الآية 19. إذن لا تحرك به لسانك، به رجع أهل القرآن الكريم. ولو أن هناك أقوال عند بعض المفسرين لن نتوقف عندها، ونقول مما تفضل الله علينا ونقوله بإذنه تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك بالقرآن يا محمد لتعجل به، لتعجل بقراءته وبتبليغه، أو لتعجل بقراءته وبتذكره. فالقول هنا: ومن أين لمحمد صلى الله عليه وآله أن يعجل بالقرآن قبل الوحي، قبل أن يوحى إليه؟ هنا ننتقل بالذهن إلى قول الله جلت عظمته: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والمعني بذلك القرآن، إن الله أنزل القرآن في ليلة القدر، أي أنزله كله في ليلة واحدة. والمعلوم أن القرآن معلوم في المعاني الظاهرية أن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وآله مدة 23 سنة، منها 13 سنة في مكة، ومنها 10 سنوات في المدينة المنورة بأنوار رسول الله. فلا تحرك به لسانك لتعجل به، فهو أنزل على قلب محمد في ليلة القدر، أنزله جبرائيل عليه السلام فوعاه محمد. ثم هناك قول آخر أنه أنزل عليه في معراجه سلام الله عليه، قول الله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فإذا محمد صلى الله عليه وعلى آله يعرف القرآن قبل أن ينزل عليه نجوما في مكة ونجوما في المدينة، يعرف القرآن وهو قد وعى القرآن بما شاء الله أن يعيه. قال الله عز وجل: ستقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، في سورة من سور القرآن الكريم. فإذا كون محمد يعرف القرآن ويعي القرآن وقد أنزل عليه القرآن قبل أن ينزل عليه نجوما في المكانين الذي ذكرناهما، فكان يشتاق محمد للقرآن وكان يتعجل بنزوله ربطا بالمناسبات التي يكون فيها من سلم وحرب وتبليغ وأذى من المشركين ومحاولات قتل له وحبس ومطاردة وتشريد، إلى أن حصل له ما نعلمه في مكة والتي هاجر منها بأمر من الله هربا من عنة وشراسة وجهالة ولؤم قومه الذين اضطهدوه في أيام لبسه في مكة المكرمة. فكان بديهي أن يتعجل بما كان يعلم من القرآن، وتبين أنه غير مسموح له، وتبين أنه أن الله عز وجل رتب هذا القرآن وأنزله على محمد كما يشاء هو، كما يشاء الله، وليس كما يشاء محمد ولا كما يشاء غير محمد. وقد مرض هذا في القرآن الكريم في سور أخرى. فلا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، ولعل محمد صلى الله عليه وآله كان حريصا على جمع القرآن ويخشى من تشتته أو من تفرقه أو من عدم جمعه، ويخشى أن لا يقرأ كما ينبغي أن يقرأ، فوعده الله عز وجل بقوله: إن علينا إن على الله جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأناه عليك بواسطة جبرائيل سلام الله عليه فاتبع قرآنه، سواء كان تلاوة أو تبليغا أو عملا بالتعليم الذي ينزل إليك بالقرآن. وإن كنت يا محمد تخشى من أن لا يشرح القرآن ولا يفسر ولا يؤول، ثم إن علينا بيانه متابعين في تفسير سورة القيامة الآية 19 قوله تبارك وتعالى: ثم إن علينا بيانه، أي تبيينه وإيضاح تفسيرا وتأويلا في كل عصر بما يناسب ثقافة هذا العصر وبما يناسب التقدم العلمي في كل عصر وفي كل جيل من الأجيال، نقيض لتفسير ما بقي مغلقا أو مبهما من القرآن، ولتأويل ما بقي مستترا ينبغي تأويله في عصر ما، فنهيئ لهذا العصر قوما، أفرادا، رجلا، رجالا يتولون بإذننا، بإذن الله تبارك وتعالى ورعايته وتوجيهه وتعليمه هذا الأمر. فإذا إن بيان القرآن تفسيرا وتأويلا في كل عصر على الله تبارك وتعالى. فننتقل إلى قوله عز وجل، نقرأ آيات: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فإذا كلا بل تحبون العاجلة خطاب عام لجميع الناس، أنكم أيها الناس تحبون العاجلة، وهذا فيه عتاب. العاجلة هي الدنيا، الحياة الدنيا، وبحبكم للعاجلة وتمسككم بها تغفلون عن الحياة الآخرة أو عن طلبها، ولا سيما عن قيام الساعة وعما يجري فيها من أهوال ومن حساب. وجوه يومئذ ناظرة مقلة إلى قيام الساعة، إلى يوم البعث. فإذا يوم القيامة، في يوم البعث والنشور والخروج من القبور إلى الموقف الهائل، وجوه يومئذ، الناس فريقان، فريق بوجوه ناظرة أي طيبة هنيئة تبدو عليها نعمة ورضا من الله ورضوان، إلى ربها ناظرة. ناظرة هنا قيل فيها معنيان، المعنى الأول أنها ناظرة بالنظر البصري يعني بالعينين إلى تجليات الله، تجليات جمال الله تبارك وتعالى الذي لا يوصف. وإنما أما القول أنها تنظر إلى ذات الله فهذا مستحيل، لأن الله تبارك وتعالى لا يحد، فما لا يحد لا يرى، فإذا هي تجليات من كرمه وفضله ونعمه. والمعنى الآخر أنها من الانتظار إلى ربها ناظرة، تنتظر نعمته، تنتظر عطاءه، تنتظر إدخالها إلى جنات النعيم وما وعدت به في الدار الدنيا إذا هي صح إيمانها وصح يقينها وإذا كانت مقبولة عند الله جلت عظمته. هذا بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات، بالنسبة لأهل اليقين بشكل عام الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بالله واليوم الآخر إلى آخر شروط الإيمان. وأما الفريق الآخر ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه يومئذ يوم القيامة باسرة أي متعبة متشنجة. يذكرنا هذا بقوله في سورة الغاشية: وجوه يوم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فإذا باسرة متعبة متشنجة من الهول والخوف والندم وجميع العوامل التي تتراكم على نفس الإنسان الكافر أو المشرك أو المنافق في ذلك اليوم، تظن أن يفعل بها فاقرة. تظن هنا ليس الظن بمعنى أنه قد يتم وقد لا يتم الأمر، الظن هنا هو الاعتقاد، وهو طبعا من قدمنا قبل الآن أن هذه من الألفاظ القرآنية التي تحتمل معنيين، كل معنى يعرف بالقرينة من خلال وقوعها في الجملة. هنا تظن أن يفعل بها فاقرة، تترقب أن يفعل بها فاقرة، تفهم أن يفعل بها فاقرة، والفاقرة هي الضرب على فقار الظهر أو قطع فقار الظهر، يعني أن تضرب ضربة تمس فقار الظهر بما يوجعها. ونعوذ بالله، وهو لون من أدهى وأشد ألوان العذاب، نعوذ بالله ونستجير به من كل سوء. كلا إذا بلغت التراقية، الآية 26 وآيات بعدها، كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق يا ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى نعوذ بالله ونستغفر الله. فهنا وصف للكافر الذي لا يؤمن بالقيامة ولا هو عامل بشروط الإيمان. فالله عز وجل يصف فيه حال النزع عند الموت: كلا إذا بلغت التراقية. التراقية جمع ترقوة، وإذا بلغت التراقية أي النفس، عندما يموت الإنسان وفي نزعه الأخير تصعد نفسه إلى الترقوة، إلى مقدمة الخلق عند اتصال العنق بالكتفين، بين الكتفين. فعندما تبلغ النفس إلى هذا المكان ويجتمع الأهل حوله، وقيل من راق، قيل من الناس الذين حوله، فيها معنيان كذلك: من راق من يرقيه، من الرقية لدفع الأذى عنه ولإنقاذه مما هد فيه، والمعنى الآخر وقيل من راق من الارتقاء صعودا إلى السماء. ولعله إذا كان بهذا المعنى هو من الملائكة سؤالا إيجابيا أن هذا من المؤمنين حتى يصعد، أو أنه من غيرهم فيكون شأنه شأن آخر، فيكون شأنه شأنا آخر. وقيل من راق وظن أنه الفراق، هنا كذلك بمعنى فهم وأيقن أنه الفراق، فراق الأهل وفراق الأحبة وفراق الدنيا. والتفت الساق بالساق هي حال عند الموت يتشنج الإنسان إذا لم يكن من الصالحين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، فيتشنج وتلتف ساقه الواحدة على الأخرى مداورة. وإذا كان المعنى أنه يوم القيامة تلتف الساق بالساق من الأهوال، يقال في الحشر يشمر الإنسان عن ساقه ليستطيع التحرك. فإذن والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، وهذا يقرب المعنى إلى أنه يوم القيامة والمساق من السوق. نقول مساق الإبل سوقا فهو مساق، والسوق للإنسان له ملكان، كل إنسان له ملكان، أحدهما يسوقه أو كلاهما. والسوق إنما يكون إلى المكان المقرر لهذا الإنسان حسب درجته، فإما إلى جنة إما إلى نار. فلا صدق ولا صلى الآيات الباقيات نقرأها إلى نهاية السورة حتى الآية 40 آخر آية في السورة المباركة: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. إذن نعود إلى قوله تعالى فلا صدق ولا صلى. ويبدو أن هذه الآيات وما حولها هذه الآية وما حولها قبلها وبعدها هي تدور حول الإنسان غير المؤمن، تدور حول الإنسان الذي يكون مصيره مع أهل العذاب. ومن صفات هذا الإنسان كما ذكر الله عز وجل عن موته وعن صعوبة خروج نفسه، فهذه الآية من أسباب هذه الحالة التي سيصل إليها. فلا صدق ولا صلى وهو في الحياة الدنيا، لا صدق بالله أو أنه صدق بالله ولم يصدق باليوم الآخر ولم يصدق بكتاب الله ولم يصدق برسول الله ولم يصدق بآيات الله، ولا صلى شاكرا لرب العالمين نعمه وشاكرا عطاءاته، ولكن كذب وتولى، كذب بالقيامة وكذب بالرسل وكذب بالقرآن الكريم وبما أنزل الله، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، إلى أهله، إلى زوجه، إلى أولاده، إلى أبويه. والتمطي هو نوع من تمديد الجسم تميعا، والتمطي في اللغة كذلك التبختر، مشية الخيلاء والكبر. ذهب إلى أهل يتمطى، فالله عز وجل ينذره أولى لك فأولى. وهذا في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم قول من التهديد، الأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان، طبعا هنا إضمار في الكلام، أولى لك فأولى أحق لك، طبعا والقول فيه تشدد في التهديد، الأولى بك كان أن تؤمن، والأولى بك كان أن توقن، والأولى بك كان أن تسجد لله وتتعبد شاكرا خائفا متقيا هذا اليوم وهذه الأهوال. فأيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا من التساؤل، من السؤال العارف، أنه كان يجب على الإنسان أن يفهم أنه لن يترك سدى عبثا بدون طائل وبدون حساب. فألم يكن نطفة من مني يمنى، نعوذ بالله، هذا الوصف وهذا التذكير بحقيقة الإنسان وببدء خلقه في الحياة الدنيا، فعندما كان نطفة من ماء مهين، قطرة من ماء مهين، نطفة من مني يمنى، المني معروف، من مني يمنى، ثم كان علقة طبعا المنيه ماء الرجل، ثم كان علقه فخلق فسوى، يعني المراحل التي مر بها الانسان من بدايه، من يوم كان نطفه، ثم الله عز وجل كما يذكر في ايات اخرى، ثم علقه ثم مضغه ثم عظاما ثم كسا ولحما الى اخره، ثم يخرجه في احسن خلق، فتبارك الله احسن الخالقين. فهذه المراحل ينبغي ان يتوقف عندها كل عاقل ويتعجب من قدرة الله عز وجل على خلقه. وهذا التعجب من هذا العجب العجاب، وهو من المراحل التي يمر بها الإنسان في تناميه، يجب أن تدعو الإنسان العاقل، ولا عنده ذرة من العقل، أن تدعوه إلى الإيمان بعزة الله، وإلى الإيمان بقدرة الله، وإلى معرفة أن الإنسان لم يترك سدى ولم يخلق عبثا. فإذا قوله تبارك وتعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، جعله خلقا سويا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، كما ترون في أنفسكم وكما ترون حولكم أيها الناس. أليس ذلك بعد التأمل والتفكر، ألا يدعو ذلك إلى الاعتقاد اليقيني بأن الله الذي قدر على خلق الإنسان بهذه المراحل ومن هذه النطفة وما فيها من دقائق الخلق وعجائب الخلق بما لا يرى إلا بالمجهر، والكلام في ذلك طويل عن عجائب ما في النطفة وعن عجائب تطور الإنسان في خلقه وتناميه. فأي عاقل يجب عليه أن يعلم، أن يوقن أن الله، أن الذي خلق الإنسان بهذه الطريقة وبهذه الطرق هو قادر على أن يحيي الموتى ويعيدهم كما بدأهم، وأن يعيدهم كما بدأهم أول مرة. له الحمد وله الشكر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، تبارك أحسن الخالقين الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، اغفر لنا وتب علينا وارحمنا.